شاء الله تعالى نختصر الليلة على شرح السنة من باب هذا. قال الإمام البغدادي رحمه الله تعالى: والإيمان لأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول ونية وإصالة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. هذا أصل جديد بارك الله فيكم من أصول السنة، وهو يتعلق بمسألة عظيمة من مسائل الدين، وهي مسألة الإيمان. هذا الإيمان الذي افترضه الله عز وجل علينا وأمرنا به وأخبر أنه لا يقبل شيئا سواه، وأنه هو سبب دخول الجنة إلى آخره، هذا الإيمان له حقيقة لا بد من معرفتها حتى يتحقق هذا الأصل العظيم عند المسلم. ما حقيقة الإيمان؟ ما تعريف الإيمان؟ ما حد الإيمان؟ هذه كلها أسئلة يجيب عنها الأئمة في مثل هذا الكلام الذي تراه أمامك الآن، والذي لا يخلو منه كتاب من كتب المعتقد. ما من كتاب من كتب المعتقد إلا وفيه الكلام على هذه المسألة العظيمة، لأنها تتصل بأصل من أعظم أصول الدين. هذا الكلام الذي تراه أمامك هو الذي يقال فيه تعريف الإيمان أو حقيقة الإيمان. ولما كان شرعنا باللغة العربية، ولما كان ما فيه من الألفاظ والمصطلحات عربيا بلسان العرب، كان لابد لمن أراد أن يعرف معنى لفظ معين أو مصطلح معين في الشرع أن يعرف معناه في اللغة أولا. فإذا تكلمنا على الإيمان من جهة معناه في الشرع، فلابد أن نعرف معناه في اللغة أولا. ولهذا تكلم العلماء في هذا المبحث، تكلموا في تعريف الإيمان لغة. أما لغة، الشائع لدى كثير من المشتغلين بالعلم أن الإيمان لغة هو التصديق. الإيمان لغة هو التصديق، آمن بشيء أي صدق به. تقول مثلا: آمنت بالله، أي صدقت بوجوده، صدقت بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. تقول مثلا: آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صدقت ببعثته ورسالته وأنه نبي من عند الله حقا، إلى آخره. وهذا التعريف الشائع الذي هو قصد الإيمان على التصديق تعريف غير دقيق. ليس الإيمان في اللغة مجرد التصديق فقط. ومن أعظم من اعتنى ببيان ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما تراه في الجزء السابع من مجموع الفتاوى، وهو الجزء المخصص للكلام على مسائل الإيمان. تكلم رحمه الله كلاما مفصلا على تعريف الإيمان في اللغة، وأبطل كونه مقصورا على التصديق من وجوه شتى يرجع إليه. وبين رحمه الله أن الإيمان في اللغة ليس هو التصديق فقط، ليس مجرد التصديق، وإنما هو قدر زائد على التصديق. لابد أن نفرق بين التصديق وحده وبين التصديق مع شيء آخر. فالإيمان في اللغة ليس التصديق فقط، وإنما هو تصديق يتبعه انقياد، تصديق يتبعه انقياد. ويمكن أن يقال أيضا: الإيمان في اللغة هو الإقرار. وهذا نص عبارته رحمه الله، قال: الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق. فسواء قلنا الإقرار أو قلنا التصديق الذي يتبعه الانقياد أو التصديق المستلزم للانقياد، كل هذا لا بأس به. المهم أننا نصل إلى المعنى الأساسي الذي هو أن التصديق، أن الإيمان ليس مجرد التصديق فقط، وإنما هو تصديق مع معنى زائد وهو الانقياد. فعندما تقول مثلا كما في المثال الذي ذكرنا آمنت بالله، فإن هذا لا يعني في اللغة نفسها أنك تصدق بوجود الله فقط، بل لابد أن يكون مع هذا التصديق شيء آخر، لابد أن يكون مع هذا التصديق انقياد واستسلام، لابد أن يكون إيمانك مشتملا على الإقرار، ليس الإقرار بوجود الله تعالى فقط، بل هو الإقرار بما يجيء من عنده. وهذا فيه معنى الانقياد كذلك، أنك تنقاد وتستسلم وتعمل بما يجيء من عند الله تعالى. فهذا أمر مهم بارك الله فيكم. الإيمان لغة هو التصديق المستلزم للانقياد. وهذا المبحث اللغوي يكتسب أهمية خاصة عندما تعرف أنه يمثل شبهة عظيمة لأهل البدع في إخراجهم للعمل عن مسمى الإيمان. يعني الإيمان كما سنعرف في الشرع لابد فيه من العمل، لابد من دخول العمل في حقيقة الإيمان. وكما سنعرف إن شاء الله أن أهل البدع منهم وهم المرجئة على كافة فرقهم يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، يقولون إن الإيمان قول بلا عمل إلى غير ذلك من مذاهبهم. المهم أن الإيمان عندهم لا يدخل فيه العمل. فمن أعظم شبهاتهم أنهم يقولون الإيمان في اللغة هو التصديق، يقولون الإيمان في اللغة هو التصديق، فكل قدر زائد على التصديق فهو قدر زائد على معنى الإيمان، لا يصح أن يدخل في حقيقته. يقولون العمل ليس من الإيمان. ما دليلكم؟ يقولون الإيمان في اللغة هو التصديق والعمل ليس داخلا فيه لغة، فإذا زدت العمل على التصديق في حقيقة الإيمان فإن هذه زيادة ليست حقيقية، وإنما هي زيادة من باب المجاز أو من باب كما يقولون فيه شرائع الأعمال أو شرائع الإيمان أو مستلزمات الإيمان إلى آخره، كما سنعرف إن شاء الله تعالى. المهم أن تعرف الآن أن لهم شبهة عظيمة في هذا المبحث، يقولون الإيمان هو مجرد التصديق، هذه حقيقته في اللغة. فإذا أردنا أن نزيد شيئا على التصديق بعد ذلك فإن هذا لا يلزم، لا يلزم أن يكون في حقيقة الإيمان، لأن الإيمان في اللغة هو التصديق فقط. فبالكلام الذي شرحناه تعرف أن كلام هؤلاء المبتدعة باطل حتى في اللغة نفسها. عندما يقولون الإيمان لغة هو التصديق فهذا في حد ذاته كلام باطل ليس بصحيح، وينبني عليه أن حقيقة الإيمان في اللغة ليست تصديقا مجردا، بل لابد أن ينضم إلى هذا التصديق انقياد. فالانقياد إذن سواء تكلمنا عن انقياد القلب أو انقياد الجوارح داخل في حقيقة الإيمان لغة، فهو داخل في مسمى الإيمان وفي معنى الإيمان. فلهذا المبحث بارك الله فيكم تبطل شبهة مهمة لشبهات أهل البدع في هذا الباب. فإذا رأيت من يقول الإيمان هو التصديق فهذا كلام غير صحيح، بل هو التصديق المستلزم للانقياد. هذا هو معنى الإيمان في اللغة. وأما الإيمان في الشرع فهو الكلام الذي تراه أمامك الآن، وهو شعار السنة في كل زمان ومكان، وهو كلام الأئمة في جميع كتب المعتقد. الإيمان قول وعمل، هذا هو تعريف الإيمان في الشرع. الإيمان حقيقة مركبة، يقول شيخ الإسلام رحمه الله كذا المخير، الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل. يعني إيش حقيقة مركبة؟ المركب لابد فيه من جميع أجزائه. حد درس كيمياء حد درس كيمياء؟ اتخضيت ليه؟ حد درس كيمياء؟ المركب ده مش لازم يكون فيه جميع الاجزاء. لو انفصل جزء يصير مركب ولا لا؟ لا يصير مركب. يبقى الايمان حقيقه مركبه من القول والعمل، اي لا بد من وجودهما في الايمان. فاذا لم يوجد شيء من القول والعمل فان الايمان عندئذ لا يتحقق. يبقى تصور حقيقه الايمان في الشرع لا بد ان يكون مبنيا على هذا التركيب من القول والعمل. حقيقة الإيمان في الشرع حقيقة مركبة من القول والعمل. فهذا هو معنى قول الأئمة الإيمان قول وعمل. طيب إيش المقصود بالقول وإيش المقصود بالعمل؟ يقول العلماء القول قولان والعمل عملان. إذا كل من القول والعمل ينقسم إلى قسمين، الإيمان قول وعمل. القول أولا ينقسم إلى قسمين، والعمل ثانيا بعد ذلك ينقسم إلى قسمين. القول قولان، قول القلب وقول اللسان، وقول اللسان. والعمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح، عمل القلب وعمل الجوارح. هذا هو معنى أن القول قولان والعمل عملان. يبقى صارت القسم في النهاية كم قسم؟ أربعة. أحسن. عندنا أول القول والعمل. قول ينقسم إلى قسمين والعمل ينقسم إلى قسمين. يبقى صارت القسم في الآخر كم؟ أربعة. قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. هذا كله من حقيقة الإيمان. يبقى نرجع للأصل. الإيمان قول وعمل. الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل. إيمان قول قولان والعمل عملان. هذه الأقسام الأربعة ترد إلى حقيقة الإيمان. فصار الإيمان حقيقة مركبة من قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الإيه؟ الجوارح. طيب ما معنى كل قسم من هذه الأقسام؟ أما قول القلب فهو الذي يقال فيه المعرفة والتصديق واليقين. يعني عندما نقول قول القلب يعني القلب يتكلم. ربما يسأل سائل يقول قول القلب يعني هل القلب يتكلم؟ هل القلب له قول يتلفظ به؟ لا، إنما المقصود أصل ما يقع في القلب من أمور الإيمان. أول شيء يقع في القلب، لأن القلب هو الأساس، ثم يأتي من بعد ذلك الإيه؟ الجوارح. ما تقوم به الجوارح فرع على ما يقوم به الإيه؟ القلب. يبقى القلب أولا ثم الجوارح بعد ذلك. طيب إذا تكلمنا على القلب، أول شيء يحصل في القلب في أمور الإيمان هو الذي نقول فيه إيه؟ قول القلب. قول القلب هو المعرفة، هو التصديق، هو اليقين، لأن هذا هو أول ما يحصل من أمور الإيمان في القلب. عندما نقول الإيمان بالله، الإيمان بالله، أول شيء نتكلم عنه في الإيمان بالله أن تعرف الله عز وجل، صحيح ولا لا؟ أن تعرف الله عز وجل، أن تصدق بوجوده، أن توقن بوجوده. مش هذا أول شيء في الإيمان؟ ثم يأتي بعد ذلك الشهادة وعمل القلب وعمل الجوارح وكذا. إذا أول شيء يأتي في القلب هو إيش؟ هذه الأمور التي نقول فيها قول القلب. قول القلب هو معرفة بأمور الإيمان، تصديق بأمور الإيمان، يقين بأمور الإيمان. أن يعرف الله، أن يعرف رسوله عليه الصلاة والسلام، أن يعرف الملائكة، أن يعرف الكتب، أركان الإيمان الستة. كذلك التصديق بهذه الأركان، كذلك اليقين بها. كل هذا يدخل في معنى إيه؟ قول القلب. فقول القلب بهذا المعنى داخل في الإيمان لغة وشرعا. قول القلب بهذا المعنى داخل في حقيقة الإيمان إيه؟ لغة وشرعا. لغة كما شرحنا إن الإيمان هو التصديق المستلزم للانقياد. وإحنا بنقول إن قول القلب ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن تصديق، يبقى دخل في حقيقة الإيمان اللغوية ولا لا؟ ودخل في حقيقة الإيمان شرعا. يعني إيه شرعا؟ يعني دلت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة على تسمية هذه المعاني إيمانا. يبقى عندما أقول لك ما الدليل شرعا على دخول قول القلب في الإيمان، فإنك تجيب دلت النصوص الشرعية على إدخال هذا القول في إيه؟ في مسمى الإيمان أو في حقيقة الإيمان. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني جاء في الكتاب والسنة أن هذه المعاني سميت إيمانا. ده مهم جدا علشان نفهم الكلام، واضح؟ هذا موجود في قول القلب وفي قول اللسان، في عمل القلب وفي عمل الجوارح. يبقى عندما نقول هذه الأشياء داخلة في حقيقة الإيمان، أي دلت النصوص الشرعية عليه على ذلك. كمثل ماذا؟ يقول الله عز وجل إنما المؤمنون، أشوف إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا، نفي الريب الذي هو إيش؟ لا، نفي الريب إيش هو؟ اليقين. نفي الريب اليقين، وإحنا قلنا اليقين ده من قول القلب ولا لا؟ إيش تجد في هذه الآية؟ سماه الله عز وجل إيمان في حقيقة الإيمان. ماذا أيضا؟ يقول الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فأدخل إيمان القلب في الإيمان. طيب إيمان القلب في هذه الآية إيش يقصد به عندما يقول آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم؟ المقصود بإيمان القلب هنا هو ماذا؟ وما ذكرناه أنهم في الأصل، أن الآية تتحدث عن المنافقين. المنافقون إيش في اعتقادهم أو إيش في شأنهم؟ أنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والعياذ بالله. فهم في قلوبهم لا يوقنون بالإسلام ولا يوقنون بالرسول عليه الصلاة والسلام ولا بعثته ولا يوقنون بالتوحيد إلى آخره. فانتفى فيهم قول القلب، فسمى الله عز وجل قول القلب في الآية إيه؟ إيمان. نعم، هذه بعض الآيات على إدخال قول القلب في الإيمان شرعا. نأتي الآن إلى قول اللسان. قول اللسان واضح معناه ابتداء أنه شيء يتلفظ به الإيه؟ اللسان. قول القلب عرفنا معناه. طيب قول اللسان يعني شيء يتلفظ به اللسان. وهذا الشيء الذي يتلفظ به اللسان والذي يقال فيه قول اللسان هو شيء معين، لأن اللسان يتلفظ بأشياء كثيرة، لكن الذي نريده في قول اللسان هنا شيء بعينه، وهو الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا يقال باللسان ولا لا؟ إيش اسمه؟ قول اللسان. فقول اللسان هذا الذي نتحدث فيه هو الذي نسميه بقول اللسان في أمور الإيمان. وعلاقته بقول القلب أنه ترجمة له. قول اللسان مع قول القلب بمثابة الترجمة والتعبير. عندما يقع في القلب التصديق والمعرفة والإقرار واليقين إلى آخره، يأتي اللسان يتلفظ بالتعبير عما وقر في القلب، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وأنت عندما ترجع إلى معنى الشهادة في اللغة تجد أنها تدل على ما ذكرناه في قول القلب. نقول في قول القلب إيه؟ معرفة وتصديق ويقين. هذا هو معنى الشهادة. عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أي أنت عارف ومصدق وموقن بأنه لا إله إلا الله كما تشاهد أمرا بعينك. أنت لما تشوف شيء بعينك بتبقى موقن منه ولا غير موقن منه؟ غير عارف به. فعندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أي صار التوحيد، صارت لا إله إلا الله حقيقة عندك كما لو أنك ترى الأمر عيانا. فصار قول اللسان تعبيرا عن ايه؟ عن قول القلب. طيب قول اللسان يدخل في حقيقة الإيمان لغة وشرعا. ليش لغة؟ لأن الإيمان لغة تصديق مستلزم للانقياد، ومن جملة الانقياد قول اللسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب قول اللسان يدخل في حقيقة الإيمان شرعا، يعني إيه شرعا؟ يبقى نرجع إلى النص، نريد نصا سمى قول الشهادتين أو سمى التلفظ بالشهادتين إيمانا. من هذه النصوص قول الله تعالى قولوا آمنا بالله الآية، فأمر بقول آمنا بالله، وكلمة آمنا بالله هذه ترجع إلى قول اللسان لأنها في معنى الشهادتين. عندما تقول آمنت بالله فهذا في معنى قولك إيه؟ لا إله إلا الله. فأمر الله عز وجل بقول اللسان وسماه إيمانا. من السنة عندنا حديث مهم جدا يدخل معنا في كافة أبواب الإيمان، حديث واحد نستدل به في كافة أبواب الإيمان، وهو حديث الشعب، حديث الشعب، شعب الإيمان، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث نستشهد به الآن في قول اللسان. كيف هذا؟ ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ أعلاها لا إله إلا الله. طيب لا إله إلا الله هذه قول اللسان، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا، لأنه يقول الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها أعلى إيه؟ أعلى شعب الإيمان، إذا أدخلها في الإيمان ولا لا؟ نعم. ومن الأدلة أيضا حديث وفد عبد القيس للسائلين في مجلس الصحيح، لما قال عليه الصلاة والسلام: أمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فأدخل الشهادتين في إيه؟ في الإيمان. نعم. فهذه بعض الأدلة على دخول قول اللسان في حقيقة الإيمان. نأتي الآن إلى العمل. الآن انتهينا من قسمين للقول، القول قول القلب وقول اللسان. نأتي الآن إلى العمل. ذكرنا أن العمل ينقسم إلى كم قسم؟ اثنين. إيش هما؟ عمل القلب وعمل الجوارح. فأما عمل القلب فمن جهة اللفظ الظاهر الذي نقوله عندما نقول عمل، يعني أنت حتى عندما تسمع عمل إيش تفهم من كلمة العمل؟ إنه فيه يعني نستطيع أن نقول حركة أو توجه، صحيح؟ فهذا هو المقصود. عندما يقال عمل القلب أي توجهه، عمل القلب أي توجهه، توجهه إلى ماذا؟ إلى الذي عرفه وصدق به وأيقن، وأيقن به. طب المعرفة والتصديق ده اللي هو إيه؟ قول القلب. ركز معي، قول القلب. يبقى إذن قول القلب الذي حصل في القلب يأتي من بعده عمل القلب. فمنزلة عمل القلب مع قول القلب منزلة الإيه؟ التابع للمتبوع. إن جاء قول القلب أولا عرف القلب رب العزة سبحانه وتعالى، أقر به وصدق به إلى آخره، هذا يسمى إيش؟ قول القلب. يأتي من بعد ذلك عمل، يأتي من بعد ذلك حركة أو توجه، لأن الأمر لا يقتصر على مجرد المعرفة. قد يعرف الشخص شيئا ما ولكنه لا يتحرك نحوه بأي شيء. على سبيل المثال حتى أقرب، أنت تعرف أن هناك بلدا تسمى ببلد كذا كان على سطح الأرض، هل يلزم من هذا أنك تسافر إلى هذا البلد؟ لا. لكن في أمور الإيمان لا يكتفى بمجرد المعرفة كما سنعرف، فالإنسان قد يعرف رب العزة سبحانه وتعالى ولكن لا يتحرك نحوه بأي حركة ولا يتوجه له بأي توجه، فمثل هذا لا يسمى إيمانا كما سمعنا. فعمل القلب مع طول القلب كالتابع للمتبوع، يأتي قول القلب ثم يأتي العمل. عمل القلب حركته وتوجهه إلى الذي أقر به وصدق إلى آخره. فبالنسبة لرب العزة سبحانه وتعالى، إذا قلنا الإيمان بالله، يبقى عندنا قول القلب بما دخل فيه ثم يأتي عمل القلب. عمل القلب لرب العزة سبحانه وتعالى يكون بمحبته، بالخوف منه، برجائه، بالإخلاص له، بالإنابة له، بشكره. هذه كلها أمثلة لما يسمى بعمل القلب. ولهذا تجد العلماء عندما يتحدثون عن هذه الأمثلة يسمونها أعمال القلوب أو عبادات القلوب. فالقلب له عبادة كما أن الجوارح لها عبادة. فعبادة القلب هي عمله، هي التي نقول فيها الآن عمل القلب. عمل القلب تحركه، توجهه إلى الذي صدق به وأيقن به. هذا بالنسبة لرب العزة سبحانه وتعالى. طيب بالنسبة للرسل مثلا، عندما نقول الإيمان بالرسل، بعد قول القلب الذي هو المعرفة والتصديق واليقين يأتي العمل. إيش هذا العمل؟ أنك تحب الرسل. المحبة هذه عمل قلبي، تحب الرسل، تنصرهم بقلبك، بمعنى أنك تحب نصرتهم وتسعى إلى ذلك وتدافع عنهم. هذا أيضا من جهة الاستعداد القلبي. هذه كلها أعمال للقلب يتوجه بها إلى هذا الذي صدق به وأيقن. طبعا مش المقصود التوجه إلى الرسول أنه عبدا، لا، هذا المقصود أنه قام بهذه الأعمال على حسب ما افترضه الله عز وجل، فهو يتقرب بها إلى الله لا إلى الرسول. فهذا هو الذي يسبرك الله فيكم بعمل القلب. عمل القلب داخل في حقيقة الإيمان لغة وشرع. لغة لماذا؟ الإيمان لغة تصديق مستلزم للانقياد. عمل القلب ده انقياد ولا ما هو انقياد؟ انقياد ولا شك. طيب شرعا يبقى ايش نريد؟ نريد النصوص التي سمت أعمال القلوب إيمان. منها قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. في هذه الآية ذكر الله تعالى المؤمنين، إنما المؤمنون. يبقى إذن نحن نتكلم على حقيقة الإيمان الآن. طيب ماذا ذكر الله في حقيقة الإيمان؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجل القلب هذا من أعمال القلب. كيف عرفنا أنه من أعمال القلب؟ السؤال لكم الآن. كيف عرفنا أنه من أعمال القلب؟ أيوة أحسنت، لأن الوجل هذا حركة. إحنا قلنا الضابط عشان تفرق ما بين قول القلب وعمل القلب إنه عمل القلب فيه إيش؟ في حركة، في توجه. وماذا أيضا في تمام الآية؟ وعلى ربهم يتوكلون. التوكل يكون بالقلب ويكون بالجوارح، فقسم منه يعود إلى القلب، والقسم الذي يعود إلى القلب هذا من أعمال القلوب لأنه حركة وتوجه، فسماه الله تعالى إيمانا. من الآيات أيضا قول الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فأدخل الخوف في الإيه؟ وقف من أعمال الإيه؟ من أعمال القلوب. أيضا قول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ذكرنا أن التوكل من أعمال القلوب، أدخله الله تعالى أيضا في الإيمان. من السنة الحديث الذي ذكرته، حديث إيه؟ الشعب، نستدل به في عمل القلوب. كيف هذا؟ والحياء شعبة من الإيمان، لأن الحياء من أعمال القلوب. أدخله النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان. من الأدلة أيضا حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. يبقى إذن هذه أشياء داخلة في حقيقة الإيه؟ الإيمان. ما هي هذه الأشياء؟ كلها من أعمال القلب. من يحفظ الحديث؟ قل يعني يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا إيش يكون؟ هذا عمل قلب.
وأن يحب المرأة
لا يحبه إلا لله، هذه أيضا من أعمال القلوب محبة. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منهم، كما يكره أن يخطف في النار. كراهية الكفر، الكراهية هذا من أعمال من أعمال القلوب. من الأدلة أيضا، طالما تكلمنا عن المحبة والكراهية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق مر الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الحب والبغض من أعمال القلوب، أدخلهما النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان. نأتي الآن أخيرا إلى عمل الجوارح. طبعا عمل الجوارح معناه ذلك الأعمال، الحركات، التوجهات التي تقوم بها الجوارح. والجوارح طبعا هي الأعضاء، أعضاء البدن. فعمل الجوارح داخل في حقيقة الإيمان لغة وشرعا، أيضا داخل في حقيقة الإيمان لغة. تجاوب أنت ولا جاوبا؟ لأنه انقياد، من جملة الانقياد، صحيح. طيب وشرعا، الأدلة على ذلك، الأدلة على ذلك كثيرة، وهذا شعار السنة في هذا المقام. عندما يقولون الإيمان قول وعمل، دائما ما يدندنون حول عمل الجوارح خاصة، لأنه هو الذي خالف فيه أهل البدع في الظاهر، يعني في المجمل الذي نتكلم فيه عندما نتكلم على خلاف أهل البدع في مسائل الإيمان. فهذا ينصرف عموما إلى عمل الجوارح، لأنه قل من خالف في الأمور الأخرى، قل من خالف في الأمور الأخرى من أهل البدع، قل من أهل البدع من خالف في قول القلب أو قول اللسان أو عمل القلب، وإنما الخلاف الأعظم في عمل الجوارح. فيأتي الأئمة ويأتي السلف بالأدلة المتكاثرة من الكتاب والسنة على أن عمل الجوارح من الإيمان. ذكرنا آنفا قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. الجهاد بالمال والنفس، هذا إيش هو؟ من عمل الجوارح، أدخله الله في الإيمان. ذكرنا أيضا قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الآية التي بعدها إيش هي؟ الآية التي بعدها: إنما يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فعندنا إقامة الصلاة عندنا الإنفاق من أعمال الإيه؟ الجوارح، أدخلهم الله تعالى في الإيمان. الآية الشهيرة جدا التي يكثر الاستدلال بها في هذا المقام: وما كان الله ليضيع إيمانكم. عندما ترجع إلى التفسير وسبب نزول الآية، تجد أن الآية نزلت في صلاة المسلمين إلى بيت المقدس وفي شأن تحويل القبلة. فظن من ظن أن الصلاة إلى بيت المقدس بعد التحويل لا قيمة لها، فقال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. والصلاة من أعمال الجوارح، سماها الله تعالى إيمانا، نص الآية. من السنة يأتي حديث الشعب أيضا نستدل به في عمل الجوارح. كيف هذا؟ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا من أعمال الجوارح، قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا. يأتي أيضا حديث وفد عبد القيس في تمامه، لما قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إيش بعد ذلك؟ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، هذه كلها من أعمال الجوارح. والأدلة متكاثرة في السنة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا فأدخل الصيام والقيام في الإيمان. من الأدلة أيضا وهو ما استدل به الإمام أحمد في أصول السنة قوله صلى الله عليه وسلم، من فاكر الحديث، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، لأن يعني الخلق من أعمال الجوارح. أدخله النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان وجعله سببا لتفاضل الإيمان. فهذه كلها بارك الله فيكم من الأدلة الواضحة على دخول عمل الجوارح في حقيقة الإيمان، وهذا شعار السنة كما ذكر. فحصل عندنا في النهاية تفسير من قول الأئمة الإيمان قول وعمل. عندما تسمع أو تقرأ الإيمان قول وعمل فلا بد أن تفهم هذا الكلام. الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل، والمراد بالقول شيئان، قول القلب وقول اللسان، والمراد بالعمل أيضا شيئان، عمل القلب وعمل الجوارح. وكل هذا يدخل في حقيقة الإيمان لغة وشرعا، هذا كله يدخل في تعريف الإيمان وفي مسمى. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله، يقول: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل وعمل وقول. هذا والله تعالى أعلم على وجه التأكيد، هذا التكرار على وجه التأكيد والتقرير أنه لا بد في الإيمان من الأمرين معا، الإيمان قول وعمل وعمل وقول، كأنه يريد أن يقول لا نستغني بأحدهما عن الآخر، كما أنه لا بد من القول فكذلك لا بد من العمل، وكما أنه لا بد من العمل فكذلك لا بد من القول. ثم ذكر بعد ذلك شيئا زائدا، قال: ونية وإصالة. ونية وإصالة، هذا ذكره على وجه التعريف والحقيقة للإيمان أيضا، فهذا يدلك على أن النية والإصالة يدخلان في حقيقة الإيمان. هذا كلام المصنف رحمه الله، وهو كلام من سبقه من السلف، وهذا من المباحث المهمة أيضا في تعريف الإيمان. إذا أردت أن تعرف تعريف الإيمان عند السلف فإنك تجد أمامك اختلافا في عبارته، فمنهم من يكتفي بقوله الإيمان قول وعمل يسكت، ومنهم من يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، ومنهم من يقول الإيمان قول وعمل ونية، ومنهم من يقول الإيمان قول وعمل ونية وإصابة للسنة. مقصود بالإصابة في كلام المصنف إصابة السنة. فهذه كلها تعبيرات للسلف، اختلاف في أقواله، لكنه ليس اختلافا على وجه التضاد والتعارض، لأن الاختلاف على قسمين، وهذا مبحث مستقل ما نريد الخوض فيه. الخلاف على قسمين: خلاف تنوع وخلاف تضاد أو تعارض. فخلاف التنوع هو الذي لا يكون فيه تعارض، كل الأقوال صحيحة، كمثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أدعية الاستفتاح وصيغ التشهد وألوان الأذكار ونحو ذلك، ليس اختلافا على وجه التعارض. عندما استفتح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، وعندما استفتح بقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، هل هناك تعارض؟ ما في تعارض، وإنما استفتح بهذا مرة وبهذا مرة. فهذا الذي يقال فيه خلاف التنوع. وأما خلاف التضاد أو التعارض فهو الذي يكون فيه تعارض بين القولين. عندما ننظر مثلا في المسألة الفقهية، هذا يقول واجب وهذا يقول مستحب، هذا تعارض، لأنه ما يستقيم أن نجمع بين الواجب والمستحب، لابد يكون في اختلاف. هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، إذن هذا تعارض، ما يستقيم أن نجمع بين الأمرين. فالاختلاف الذي ورد في عبارات السلف في تعريف الإيمان ليس خلافا على وجه التعارض، وإنما هو خلافا على وجه التنوع. يعني إيش هذا الكلام؟ كما بين العلماء كشيخ الإسلام وغيره، من السلف من رأى أن التعبير بالقول والعمل تعبير عام يشمل جميع أمور الإيمان على حسب ما شرحنا، ومنهم من أحب أن ينبه على شيء زائد مع أنه داخل في عموم القول والعمل. وهذه الجادة موجودة في النصوص الشرعية نفسها، وهي من قواعد النصوص المعروفة ومن قواعد العربية نفسها، ذكر الخاص بعد العام، هذا من قواعد اللغة ومن قواعد النصوص الشرعية، والأمثلة معروفة وكثيرة. طيب، من يعرف مثال من القرآن؟ طيب، نعم. إيه نعم، حسنت. طيب، يكفي هذا. فهناك إذن ذكر للخاص بعد العام، كما ذكر إخوانكم، إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة داخلة في عموم العبادة، كما ذكر أخونا أيضا، وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، ذكر جبريل وميكائيل مع دخولهما في إيه؟ في عموم الملائكة. من السنة كذلك الأحاديث كثيرة ومعروفة، من يعرف مثالا؟ حديث الأعمال، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فذكر المرأة بعد الدنيا مع أنها داخلة في عموم الدنيا. يبقى ذكر الخاص بعد العام هذا أمر مطروق ومعروف في لغة العرب وفي نصوص الكتاب والسنة. ما فائدته؟ قال العلماء التنويه بشأن الخاص، لأنه هو داخل في العموم، حتى لو لم يذكر هو داخل في العموم، ولكن لأن له أهمية خاصة فالذي يذكر تنبيه على هذه الأهمية. يعني في الحديث الذي ذكرناه، المرأة تدخل في عموم الدنيا ولا لا؟ لكن خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر تنويها بخطورة فتنتها، وأن لها فتنة خاصة تختلف عن فتنة جميع أمور الدنيا. كذلك هنا إذا تكلمنا على أمور الإيمان، من السلف من أراد أن ينبه على أمور بعينها مع أنها داخلة في عموم القول والعمل حتى ينبه على على أهميتها. فالذي قال قول وعمل واعتقاد، طب ما هو الاعتقاد ما هو داخل في القول، صحيح، لكنه أراد أن ينبه على أهمية الاعتقاد وأن القول والعمل بدون اعتقاد لا ينفعان بشيء. فمن قال لا إله إلا الله بلسانه وعمل بأعمال المسلمين، فصلى وزكى وصام وحج وفعل كذا وكذا، ولكنه في قلبه يبطن الكفر والعياذ بالله، هذا ينفعه بشيء؟ ما ينفع. فنبه على أهمية الاعتقاد بذلك. الذي قال قول وعمل ونية، النية داخلة في عموم القول والعمل، صحيح، طب تتبع أي شيء في القول والعمل؟ عمل القلب، أحسنت، لأن النية هذا أمر زائد، النية عبارة عن التوجه، عبارة عن التوجه بالقصد، أنك تتوجه بقصدك وإرادتك إلى الله سبحانه وتعالى. فالنية داخلة في عمل القلب، ومع ذلك أخرجوها بالذكر تنويها على أهميتها وأن القول والعمل بدون نية لا ينفعان بشيء. فمن قال لا إله إلا الله وعمل بأعمال الجوارح لغير الله تعالى، صار عنده خلل الآن في إيش؟ في النية، النية الآن صار فيها خلل، فهذا ما ينفعه بشيء. كذلك من زاد إصابة السنة مع أنها داخلة في القول والعمل، لأن إصابة السنة تدخل في الاعتبار وتدخل في عمل الجوارح باعتبار آخر، أراد أن ينبه على أهميتها لأن القول والعمل والنية بدون إصابة بالسنة لا ينفع شيء من ذلك أبدا. من قال وعمل وأخلص لله سبحانه وتعالى ولكنه لم يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشبههم هذا مبتدعا، لا يقبل عمله، لأن شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة. فتحصل عندنا بارك الله فيكم في هذا المبحث أن اختلاف عبارات السلف في تعريف الإيمان إنما هو اختلاف تنوع لا تعارض فيه ولا تناقض، وإنما هو تنبيه على بعض الأمور الزائدة التي تدخل في حقيقة الإيمان ولكنهم ينبهون عليها لأهميتها. ثم تكلم بعد ذلك رحمه الله على قضية الزيادة والنقصان، قال يزيد وينقص، وهذا الأمر لا بد منه في حقيقة الإيمان، لا بد من تصوره ومعرفته في حقيقة الإيمان، عندما نريد أن نعرف حقيقة الإيمان، كيف نتصور الإيمان، كيف نفهم الإيمان، لابد أن نفهم جيدا أن هذه الحقيقة التركيبية للإيمان ليست شيئا واحدا، ليست شيئا واحدا لا يقبل الزيادة ولا النقص، وإنما هو شيء متفاوت متفاوت، يزيد أحيانا وينقص أحيانا. جميع ما ذكرناه في قول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، لأن قول اللسان هذا سننبه عليه أنه باعتبار معين لا يقبل الزيادة والنقص، لكن جميع ما ذكرناه من أمور الإيمان يمكن أن يزيد ويمكن أن ينقص، يمكن أن يتفاضل بالزيادة ويمكن أن يتناقص، هذا لا بد أن نعرفه في حقيقة الإيمان. هذا هو الذي دلت عليه النصوص الشرعية بوضوح، دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيد وينقص وأنه قابل للتفاوت والتفاضل، والأدلة كثيرة جدا، منها قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. يبقى إذن هناك إكمال الدين، لأنه طبعا الدين هو الإيمان لا فرق بينهما، فالدين أكمله الله عز وجل لنا، إذن كان في مراحل سابقة غير كامل ثم اكتمل شيئا فشيئا حتى وصل إلى تمامه بنزول هذه الآية، وبعد ذلك بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يكون الدين قد اكتمل. فاكتمال الدين لا شك أنه دليل على زيادة الإيمان. في الآية التي ذكرناها آلفا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية التي بعدها الذين يقيمون الصلاة، الآية التي تليها أولئك هم المؤمنون حقا. فهناك إذن وصف للإيمان يكون وصفا حقا، يعني يكون وصفا كاملا تاما، وهناك وصف للإيمان يكون دون ذلك. فلو كان الإيمان كله شيئا واحدا لما استقام أن يقال في بعض المؤمنين إنهم مؤمنون حقا. وكذلك التصريح بالزيادة معروف في كتاب الله عز وجل ومشهور، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، والذين اهتدوا زادهم هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. كثير جدا في كتاب الله. طيب، من السنة قاعدة الاستدلال، بارك الله فيكم، في مسألة الزيادة والنقصان، عندما نقول الدليل على زيادة الإيمان والنقصان، هنا قاعدة، القرآن مصرح بالزيادة، القرآن مصرح بالزيادة، والسنة مصرحة بالزيادة والنقص، والسنة مصرحة بالزيادة والنقص. يعني في القرآن ليس هناك دليل صريح بمعنى كلمة التنصيص، يعني ليس هناك دليل ينص على نقص الإيمان، لكن الدليل في القرآن إنما هو نص على إيه؟ على زيادة الإيمان، فيه تصريح بلفظ الزيادة لكن ما في تصريح بلفظ الإيه؟ النقص، هذا في القرآن. وإنما استفدنا قضية النقصان من ماذا؟ من السنة، ومن شيء آخر، وهو أن ما كان قابلا للزيادة كان قابلا للنقص، لأنه ما زاد إلا بعد إيه؟ إلا بعد نقص، هو كان ناقص الأول ثم زاد، فكل ما قبل الزيادة قبل الإيه؟ النقص. ومع ذلك فقد صرحت السنة بلفظ النقصان أو بما يرادفه من المعاني. وإحنا قلنا السنة تصرح بالزيادة أيضا، يعني يأتي في السنة الزيادة والنقصان، كمثل حديث الإيه؟ الشعب، يأتي معنا أيضا في هذه المسألة، كيف هذا؟ أعلاها وأدناها. يبقى إذن هناك تفاوت الآن، هناك تفاوت في شعب الإيمان، أعلاها وأدناها. فإذا وصل المرء إلى الشعبة الأعلى فقد زاد إيمانه، وإذا وصل إلى الشعبة الأدنى فقد نقص إيمانه من هذه الحيث. ذكرنا أيضا منذ قليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فكلما حسن الخلق كلما كمل الايه الايمان، والكمال ده زياده ولا زياده. ايضا من الاحاديث التي فيها التصريح بنقص الايمان او ضعف الايمان حديث انكار المنكر المعروف: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك ايه؟ اضعف الايمان. فهناك من الايمان ما يكون ضعيفا، ولا يكون ضعيفا الا اذا كان ايه؟ ناقصا. ماذا ايضا؟ عندنا حديث نقصان دين المرأة، حديث معروف ثابت في الصحيحين، لما قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت ناقصات عقل ودين. يبقى في تصريح بلفظ النقص هو، وقد عرفت أن الدين هو الإيمان لا فرق بينهما، فنقصان الدين لا شك أنه نقصان في الإيمان. ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب لدرب الرجل الحاسب من إحداهم. فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها. فالمرأة عندما تحيض تمتنع عن الصلاة والصيام، تمتنع إذن عن بعض إيه؟ عن بعض أمور الإيمان. الصلاة والصيام هذا من إيه؟ من أعمال الجوارح، من أمور الإيمان. فلما امتنعت عن هذه الأمور نقص إيه؟ نقص إيمانها. عندنا كذلك حديث الشفاعة، فيه أنه يخرج من النار من في قلبه وزن دينار من الإيمان ووزن نصف دينار من إيمان، ما في تناقص، حتى يصل إلى مثقال ذرة، بل أدنى من مثقال ذرة. كل هذا مصرح به في الأحاديث، وهذا تناقص واضح وبين. نعم، فهذه الأدلة بارك الله فيكم على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه يقبل التفاوت والتفاضل. إذا تأملت في هذه الأدلة الشرعية فإنك تجد السبب الذي يؤدي للزيادة والسبب الذي يؤدي للنقصان. من تأمل في هذه الأدلة الشرعية عرف أن سبب الزيادة هو إيه؟ الطاعة، وأن سبب النقص هو المعصية. فكلما زادت الطاعات كلما زاد الإيمان، وكلما زادت المعاصي عياذا بالله كلما نقص الإيمان. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، حسن الخلق ده طاعة ولا لا؟ فكلما زادت هذه الطاعة كلما كمل الإيمان. بالنسبة لحديث نقصان دين المرأة، وإن كان ليس في صورة المعصية ولكن هو في صورة الامتناع عن بعض الطاعات، جعل النبي صلى الله عليه وسلم دينها ناقصا. في حديث الشفاعة، لأنه لا شك أن الذين يخرجون من النار على هذه الصورة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أن عندهم من المعاصي الشيء الكثير، فكلما زادت معاصيهم كلما نقص الإيمان، وكلما تأخر خروجهم من النار. وهذا هو الذي أطبق عليه أهل السنة والجماعة، وهو إجماع السلف: الإيمان يزيد وينقص، فأما زيادته فبالطاعة، وأما نقصانه فبالمعصية. ذكرت في الكلام أن قضية الزيادة والنقصان تتصور في جميع أمور الإيمان. يبقى نرجع مباشرة إلى القسمة الرباعية التي ذكرناها، لأن الإيمان ما حقيقته؟ قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. فعندما نقول الإيمان يزيد وينقص، يبقى الإيمان هذا نفسره بالقول والعمل، فناتج هذا أن القول والعمل يزيدان وينقصان. طيب نرجع إلى القول والعمل. القول أول شيء فيه هو ماذا؟ قول القلب. هذا يزيد وينقص؟ الجواب نعم، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، ومن خالف في هذا فقد تأثر بشبهة المتكلمين، وهذا شيء نوضحه فيما بعد إن شاء الله يرحمك. قول القلب يزيد وينقص، هذا هو معتقد السلف وأهل السنة والجماعة. فالمعرفة نفسها تزيد وتنقص، وكذلك التصديق، وكذلك اليقين، بحسب قوة الأدلة وضعفها، بحسب إقبال العبد على ربه وبعده عنه. فكلما زاد إقبال العبد على الله، وكلما قوي علمه بالله، كلما زادت معرفته لله عز وجل، وكلما زاد يقينه به وبأمور الإيمان عموما. طيب ما الدليل على هذا؟ هل من دليل؟ نعم، هناك دليل في القرآن عن خليل الرحمن عليه السلام، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذن إبراهيم عليه السلام كان مؤمنا ولا لا؟ كان مؤمنا لا شك في هذا. أولم تؤمن قال بلى، يعني إذن قول القلب محقق في الأصل هذا. ولكن ما الذي أراده؟ قال ولكن ليطمئن قلبي. كيف يطمئن قلبه؟ أرني كيف تحيي الموتى، أراد أن يرى. ومن هو قبل ذلك كان إيش عنده؟ كان عنده العلم، كان يعلم علما يقينيا أن الله تعالى إيه؟ يحيي الموتى، ولكنه أراد أن يرى ذلك بعينيه، فأراد أن ينتقل من مرتبة يقين إلى مرتبة أعلى منها. اليقين هذا من قول الإيه؟ من قول القلب. وهذا دليل على أن اليقين يتساعد. ولهذا قسم العلماء قول اليقين إلى ثلاثة أقسام: علم يقين، وعين يقين، وحق يقين. هذه مراتب متفاوتة متزايدة، فهذا دليل واضح وصريح على أن اليقين نفسه إيه؟ يتزايد ويتفاوت. فعلم اليقين هو يقينك بالشيء في قلبك كما توقن بالجنة، هذا علم يقين الآن. وعين اليقين هو رؤيتك للشيء بعينيك إذا رأيت الجنة في الآخرة. وحق اليقين هو ملابستك للشيء ومباشرتك له إذا دخلت الجنة إن شاء الله، نسأل الله بالفضل. يبقى هذا كله متزايد ولا لا؟ عين اليقين أعلى من علم اليقين، وحق اليقين أعلى من المرتبتين جميعا، تمام؟ فقول القلب إذن يزيد وينقص لا شك في هذا. وأما قول اللسان فإن ذكرنا أن قول اللسان هو الشهادة فهذا شيء واحد لا يقبل الزيادة والنقص، كما نبه عليه العلماء. ما يتصور إنه يزيد في قول الشهادتين إذا تكلمنا على المعنى الذي هو داخل في أصل الإيمان. يعني الرجل عندما يصير مسلم، يصير مسلم مرة واحدة ولا كذا مرة؟ مرة واحدة فقط، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وينتهي الأمر. ويصير بعد ذلك قول لا إله إلا الله أو تكرير الشهادتين داخل في عمل الجوارح الآخر، دخل في عمل اللسان الآخر، ما هو داخل في قول اللسان، وإنما يدخل في مثل الذكر والدعاء ونحو ذلك. لكن الشهادتان بالمعنى الذي يصير به المرء مسلما لا تكونان إلا مرة واحدة، فما يتصور فيهما زيادة ولا نقص. إذا تكلمنا على عمل القلب، طبعا الزيادة والنقصان في هذا الأمر واضح. محبة الله، محبة العبد لله سبحانه وتعالى تزيد وتنقص، قد تقوى المحبة وقد تضعف، قد يقوى الرجاء وقد يضعف، قد يقوى الخوف وقد يضعف إلى آخره. عمل الجوارح هذا أمر ظاهر، رحمك الله، عمل الجوارح أمر ظاهر، الإنسان يزيد في الصلاة وينقص في الصلاة، يزيد في الصيام وينقص في الصيام، وهكذا. فجميع أمور الإيمان يدخل فيها بارك الله فيكم الزيادة والنقص. نعم. فسر رحمه الله تعالى مسألة الزيادة والنقصان بشيء آخر فقال: يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. يزيد ما شاء الله، أي إن زيادة الإيمان تكون بحسب ما شاء الله عز وجل وما يعلمه جل في علاه، ليس لذلك حد يمكن أن نصل إليه في هذه الحياة الدنيا. بمعنى إن زيادة الإيمان كما هو معلوم وكما ذكرنا تكون بزيادة الطاعات وبزيادة الأدلة وبزيادة اليقين، صحيح؟ وقد ذكرنا أن هناك مراتب عالية لليقين، هذه المراتب العالية لا تكون في هذه الحياة الدنيا. يعني الآن إذا تكلمنا على عين اليقين في الجنة والنار، هذا يكون في الدنيا؟ لا. ومع ذلك من وصل إليه لا شك أنه يكون أكمل إيمانا ممن لم يصل إليه، ولهذا كان إيمان الأنبياء أكمل من إيمان غيره، صحيح؟ لماذا؟ لأن الأنبياء رأوا ما لم نر، وسمعوا ما لم نسمع، فزاد إيمانهم بلا شك. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار في هذه الحياة، زاد إيمانه ولا لا؟ يعني إيمانه أكمل من إيمان الأمة ولا لا؟ لا شك. وسمع صلى الله عليه وسلم صوت عذاب القبر، قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فإيمان الأنبياء أكمل من إيمان غيرهم لهذا المعنى الذي نذكره، فهذا هو تفسير قوله يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء، أي لا يزال الإيمان يتناقص ويقبل هذا، يعني ما يلزم أنه يكون هذا متحققا في جميع الأفراد، وإنما المقصود أنه قابل لهذا، أن نقصان الإيمان يقبل أن يصل إلى انعدم فيها الإيمان بالكلية، هذا يمكن، ولا يكون هذا إلا في حق الكافر والعياذ بالله، لأن الإيمان لا ينعدم بالكلية إلا عندما عند الكفار، طالما أن الإيمان انعدم بالكلية إذن صار المرء كافرا، فلا يزال الإيمان يتناقص حتى أنه يمكن أن يصل إلى مرحلة ينعدم فيها تماما ويخرج بها الإنسان عياذا بالله إلى الكفر. وأما بالنسبة للمسلم فطالما أنه في دائرة الإسلام فلا بد أن يبقى معه شيء من الإيمان، لا بد أن يبقى معه شيء من الإيمان مهما نقص، لا يزال متناقصا في حقه حتى يبقى منه مثقال ذرة، بل أدنى من مثقال ذرة، طالما أنه إيش مسلم لم يكفر. والدليل حديث الشفاعة كما ذكرنا، دلنا هذا الحديث على أنه يخرج من النار أناس صفتهم كذا وكذا وكذا، وما خرجوا من النار إلا لأنهم إيه مسلمون، لو كانوا كفارا لما خرجوا منها أصلا، فدلنا هذا على أن المسلم قد يبقى في قلبه مقدار ضعيف جدا جدا من الإيمان لا يعلم كنهه ولا حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا في أحاديث الشفاعة هناك شفاعة الرحمن سبحانه وتعالى في إخراج أناس من النار لم يعملوا خيرا قط، هذا القدر لم يخرجه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرجه المؤمنون ولا الصالحون ولا الملائكة، وإنما أخرجوا ما ظهر لهم، يعرفونهم بأثار السجود، يعرفونهم بكذا وكذا كما جاء في الأحاديث، لكن هذا القدر الذي تفرد الله سبحانه وتعالى بإخراجه لم يعلم بشأنه أحد آخر، فهو قدر ضعيف جدا من الإيمان يبقى في قلب بعض المسلمين وبعض الموحدين، فهذا شيء والذي نتحدث عنه شيء آخر، قوله لا يبقى منه شيء هو في حق الكفار الذين ينعد منهم الإيمان. وبهذا ينتهي كلامنا على تعريف الإيمان والحمد لله.